السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وسلم تسليما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. اللهم وفقنا لطاعتك وطاعة رسولك، اللهم اجعلنا هداة مهتدين. اخفض الصوت يا عبد الله، صوت عالي.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. درس الليلة من كتاب شعب الإيمان للإمام البيهقي، باب في التعاون على البر والتقوى. عن أبي سعيد مولى المهدي عن أبي ذر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس من نفس بني آدم إلا عليها صدقة في كل يوم طلعت فيه الشمس. قيل: يا رسول الله، ومن أين لنا صدقة نتصدق بها؟ فقال: إن أبواب الخير لكثيرة: التسبيح والتحميد والتكبير والتهليل، وتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، وتميط الأذى عن الطريق، وتسمع الأصم، وتهدي الأعمى، وتدل المستدل على حاجته، وتسعى بشدة ساقيك مع اللهفان المستغيث، وتحمل بشدة ذراعيك مع الضعيف، فهذا كله صدقة منك على نفسك.
قرأنا هذا، اقرأ الذي بعد يا شيخ.
عن أبي البختري عن أبي ذر قال: قلت: يا رسول الله، ذهب الأغنياء بالأجر، قال: ألستم تصلون وتصومون وتجاهدون؟ قال: قلت: بلى، وهم يفعلون كما نفعل، يصلون ويصومون ويجاهدون ويتصدقون ولا نتصدق. قال: إن فيك صدقة كثيرة، إن في فضل بيانك عن الأرتم تقر عنه حاجته صدقة، وفي فضل
تعبر عنه
حاجته صدقة، وفي فضل سمعك على الذي لا يسمع. وفي رواية الرزاز على عن
المصطلم تعبر عنه
عن حاجته صدقة، وفي فضل بصرك على الضرير تهديه الطريق صدقة، وفي فضل قوتك على الضعيف تعينه صدقة، وفي إماطتك الأذى عن الطريق صدقة، وفي مباضعتك أهلك صدقة. قال: قلت: يا رسول الله، أيأتي أحدنا شهوته ويؤجر؟ قال: أريت لو جعلته في غير حله كان عليك وزر؟ قال: قلت: نعم. قال: أفتحتسبون بالشر ولا تحتسبون بالخير؟
هذا حديث عن أبي ذر، ورواية أبي ذر في هذه المسألة، أي في مسألة شكواه أنك رغبتنا في الصدقة وليس لنا أموال، فذهب الفضل والأجر كله للأغنياء. هذا سؤال أبي ذر للنبي صلى الله عليه وسلم. ورد الحديث بألفاظ مختلفة، ويدور معناها حيث ذكرناه لك. هذه الرواية التي سمعناها ونقرأها الآن، أبو ذر يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم حين سأله فأجابه، قال: الأغنياء راحوا بالأجر. قال: كيف؟ قال: هم يتصدقون ونحن لا نتصدق. أبو ذر الغفاري، بنو غفار يسكنون على الساحل من جهة جدة وعسفان ورابغ، هؤلاء هم هو رضي الله عنه أخبر صلى الله عليه وسلم من فضائله أنه أصدق الناس لهجة، يعني التزم الصدق، الصدق مو في القول فقط، في الأقوال والأعمال. فأخبر صلى الله عليه وسلم أنه تميز عن سائر أصحابه أنه لا يوجد من هو أصدق منه في التزام الصدق، وليس معنى هذا أنه أفضل من غيره، قد يختص إنسان بفضيلة وهناك من يفوقه في فضائل كثيرة. أبو ذر رضي الله عنه له مذهب في الزهد، روى كثير من هذه المسائل التي فيها تتبع الخير والفضل، فمرة أخبره صلى الله عليه وسلم قال: لا يسرني أن يكون لي مثل أحد ذهبا ولا يبقى منه، يعني في خلال 3 أيام لا يبقى منه إلا ما كان قوتا أو غير ذلك. ووجد وسمع النبي صلى الله عليه وسلم أنه يقول أن الأغنياء يوم القيامة يتأخرون عن دخول الجنة عن الفقراء، وأمر بالإنفاق وأمر بالتخلي عن فضول الأموال. سمع هذا من النبي صلى الله عليه وسلم فأخذ بظاهره وله فهم عجيب في هذه المسألة، فكان يوجب على الناس من كان له فضل مال لا بد من إنفاق يوجبه عليه، وكان يفتي الناس أن من ادخر مالا يعذب يوم القيامة، فأصبح مثار أقوال، حتى أنه ذهب إلى الشام في أيام معاوية كان أميرا على الشام، فكان يأتي بهذه الأقوال، فأصبحت في الناس نوع من فتنة، تألبوا عليه واجتمعوا عليه، فشكاه معاوية إلى عثمان فأمره بأن يأتي به يطلب منه المغادرة إلى المدينة، فأخبره أن الخليفة يطلب منك أن تأتي إلى المدينة، فذهب إلى المدينة وصدع برأيه في هذا الزهد، قال: أيما امرئ امتلك مالا وفضل عنده شيء منه يجب عليه إنفاقه وإلا يعذب به يوم القيامة. كان له هذا الرأي، فاجتمع الناس حوله، فدخل على عثمان مرة وسمع بوفاة عبد الرحمن بن عوف، وكان له وعبد الرحمن بن عوف ممن كان له أموال عظيمة، فأخبر أبو ذر أنه سيحاسب ويعذب عليها. كان في المجلس عن فلان، وكان في المجلس عبد الرحمن بن عوف، فدخل أبي بن كعب المقرئ الحافظ لكتاب الله، فحصل نقاش، فخالفه أبي وقال إن وأخبره أنه لا يجب على الإنسان أن يتصدق بفضول أمواله، فضربه أبو ذر، فعلم عثمان أن بقاء أبي ذر بالناس مثار فتنة، فطلبه أن يرحل إلى الربذة، قرية من جهة شرق المدينة، فذهب هناك واستقر بها، وأخبره صلى الله عليه وسلم أنه سيموت وحده ويبعث وحده، فقال له: كيف بك يا أبا ذر إن أخرجك الحاكم أو أخرجك المسلمون؟ قال: أهم فاعلون يا رسول الله؟ قال: نعم. قال: سأقاومهم بسيفي حتى أموت. قال: أولا أدلك على خير من ذلك؟ اصبر وأطع الحاكم. فكان يطيع الحاكم رضي الله عنه. الله النبي هو فهم فهما في مثل هذا: يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم، هذا ما كنستم لأنفسكم وأخذ من سم الكنز المال الزائد الفاضل عن حاجة الناس، مع أن الله عز وجل ذكر في الفرائض وبين أن الأموات يموتون ويتخلف ويكون عندهم أموال، ويقول صلى الله عليه وسلم: ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، إذا وصلت 100 درهم فيها الصدقة، ما دون 100 درهم دل على أن الناس يقتلون أموالا، فكان له فهم في ذلك، ولما كان يفتي أصبح فيه اضطراب. وإلا جماهير أهل العلم يقولون أن من أدى الزكاة بحقها وأعطى في النائبات لا يجب عليه بذل فضول أمواله. أبو ذر هنا اسمعوا الحديث، يقول ذهب يعني يعرض هذه المسألة على النبي صلى الله عليه وسلم، قال: ذهب أهل الدثور يعني أهل الأموال بالأجر، قال: كيف؟ قال: يتصدقون ولا نتصدق، ويصلون كما نصلي، ويحجون ويصومون، فكان لهم ذاك الفضل. فأخبره صلى الله عليه وسلم بما تسمعون، اقرأ يا شيخ فاضل.
قال: إن فيك صدقة كثيرة، إن في فضل بيانك عن الأرتم.
قال: إن فيك صدقة كثيرة، قال: إن فيك يعني في جسمك من الأعضاء التي منحك الله إياها ما فيه صدقات كثيرة، لأنها نعم، والنعم يجب شكرها، وشكرها أنك تستعملها في طاعة الله، ولك قوة، والقوة فيها، ولك فضل قوة يعني قوة زائد عن حاجتك، ولك قوة في البصر والبطش باليدين والسعي بالساقين والحمل بيدين. فأخبره بهذا، قال: ترى فيك صدقة كثيرة. ثم فصل له صلى الله عليه وسلم ذلك، اقرأ يا
إن في فضل بيانك عن الأرتم تقر عنه حاجة صدقة، وفي فضل سمعك على الذي لا يسمع.
بدأ صلى الله عليه وسلم يفصل واحدة واحدة، قال: في فضل بيانك، البيان يعني كشف الغامض، قال: أنت تحسن البيان وغيرك لا يحسن البيان، يأتي صاحب الحاجة في البيع والعقود، العقود ما أكثرها، والمعاملات والوقوف بين يدي الحاكم وسؤال الناس وعرض حاجته. بعض الناس يعجز عن التعبير أو فيه لدغة لا يفصح، قال: أعطاك الله فضل بيان، هذا محتاج. ألا يمر عليك إنسان عجز عن التعبير في مسألة وأنت تسمعه، يجب عليك حين أعطاك الله حسن البيان أن تعينه وتبين له المقصود. اقرأ يا شيخ.
وفي فضل سمعك على الذي لا يسمع،
عن الأرتم يعني الذي لا يفصح. وفي فضل سمعك، اقرأ.
وفي فضل سمعك على الذي لا يسمع، وفي رواية الرزاز على عنه حاجته صدقة.
وفي فضل سمعك، الإنسان يسمع، والسمع نعم من نعم الله عز وجل، والسمع بالأذن غير الوعي بالقلب، يعني أنت تسمع الأمر وتعيه، غيرك يسمع ولا يعيه، أو يكون أصم، الأصم بمعنى الذي لا يسمع الكلام. والأصم قد يفوته خير كثير، يخاطب ولا يسمع، ولذا الأصم في الغالب يعفى من يعني يعافيه الله عز وجل من أمور وابتلاءات كثيرة، الشتيمة والقول البذيء والمهجور قد لا يسمعه، وهذا مما عافاه الله فيه. ثم فاته خير كثير. فيقول صلى الله عليه وسلم، هو ذكر المسألتين هاتين، لا تظن أنها نادرة، لأن المراد وشبيهاتها في الحاجات، لأن قد يكون الأرتم والنائم والمغمي عليه ومن خوطب وهو غائب ومن تكلم في حقه، هؤلاء كلهم ما سمعوا الكلام. فلما أخبر عن الأصم، أيوة ما يشبه الأصم في من يطلب منه حاجة ولا يسمعها، فيجب عليك أن تبلغ ذلك. ولذا يا عبد الله، إذا سمعت أحد منح أمرا من الدنيا أو طلب منه أمر للقيام به، فيجب عليك يا من أعطاه الله فضل سمع أن تبلغه بذلك، لأن هذا من واجب الشكر على تلك النعمة. اسمع ما بعده.
وفي فضل بصرك على الضرير تهديه الطريق صدقة.
كذلك الأعمى، أعمى البصر وأعمى القلب. أعمى البصر هذا واضح، قد لا يعرف الطريق فتدله، فإنما نص صلى الله عليه وسلم على أعمى البصر ليكون من في مثله في الحاجة. قد يكون أعمى البصيرة، بعض الناس فيه بلاها، وبعض الناس لم يعطه الله من الذكاء والفطنة ما عند غيره، فيخبره صلى الله عليه وسلم أن فضل الذكاء وقوة البصر يجب فيها زكاة تدفعها وشكر يجب عليك أن تقدمه لله. فالحاج فصاحب الحاجة أعنه على ذلك بفضل قوة سمعك وغيره. اقرأ.
وفي فضل قوتك على الضعيف تعينه صدقة.
نعم، هذا واضح.
وفي إماطتك الأذى عن الطريق صدقة.
إماطتك الأذى عن الطريق، شوف، إعانة الملهوف وإعانة الأرتم الذي لا يحسن البيان والأصم والأعمى. لما أخبر صلى الله عليه وسلم عن هذه يدل على أن من فعل خلافها آثم. إذا مر إنسان يطلب حاجة تقول مني فاضيله، وآخر يبيع ويشتري فيخدع ويغمن وأنت ترى، تقول أنا لو نصحته ما استطعت قضاء حاجتي من هذا البائع، فيسكت. هذا كثير في الناس. فيخبر صلى الله عليه وسلم أن من غش وخدع وسكت عن الدلالة وعن حسن البيان وترك الناس في عجزهم فإنه آثم. عدل صلى الله عليه وسلم عن هذه فذكر الضادها، أي في فعل الخيرات، لأن الأوامر مقدمة على النواهي، فبين صلى الله عليه وسلم ما يجب وما يستحب في حق من هؤلاء عندهم من فضول القوى في السمع والبصر. هذا كله يحدث أبا ذر، يقول يا أبا ذر دعك من هؤلاء الأغنياء، فيك أنت صدقات كثيرة، افعل هذه. نعم.
وفي إماطتك الأذى عن الطريق صدقة.
وفي لو كل أحد استعمل هذه لما بقيت زبالة في الشارع، لكن الناس يتهاونون، يأكل ويرميها في الشارع، إن لم يتغوط في الشارع، إن لم يأوي إلى كذا فيرمي مخلفات، أليس في هذا إثم؟ الناس تستخف بهذه ويظنون أن هذه مسألة من قواعد الدولة لا يهمنا فعلها. الرسول صلى الله عليه وسلم أمر كل أحد أن يميط الأذى فإنها صدقة. ترى الصدقات قد تكون واجبة وقد تكون تطوع. لما قال إذا رأيت شوكة وحجر وشيئا مما يعيق الناس ارفعه عن الطريق فإنها صدقة. لو تركتها قد شاركت الفاعل في ذلك. ولذا أمر صلى الله عليه وسلم نهى الناس أن يجتنبوا اللعانين، يعني المكان الذي يلعن فيه الناس، أنك تأوي إلى شجرة فتضع تحتها الأذى، أو تأتي إلى طريق سابل يسلكه الناس فتعمل فيه أذى. الأذى ما يتأذى به الناس، إما أن يكون عائق في المشي كمن يضع حجارة أو سيارته أو بعض أمور، من أراد أن يسلك الطريق يتعذر عليه فهذا آثم، فأخبر صلى الله عليه وسلم أن تزيل هذا الأذى. الإزالة يعني تنحيته، التنحية قد تكون بالفعل، أن تذهب فترفع هذه وسيأتيك الشيطان يقول أنت تنحني لإزالة الأذى، هذا معناه ذهاب الهيبة، هيبتك من قلوب الناس ما يحترموك، هذا يفعله كثير من هذا يصاب به كثير من الناس، ونجده في الطواف. أنت لما تطوف بالبيت أحيانا ترى أمامك إما من قذى ما يخلفه الناس، منديل قذير، علف مرمي، بقايا أشياء بالإمكان رفعها وإزالتها. فصاحب الهندام الذي يعجبه اللباس ويرى أن كرامته إنما تحفظ أنك لا تنحني فتلتقط هذا فلا يفعلها، وهذا الدافع له كبر، ما هي قضية أنها رفعة ومجد. الشاهد يقول صلى الله عليه وسلم افعل هذه، أي أنك لا إن مررت على شيء مما يؤذي الناس لا تتركه، فإنك مشارك لصاحب ذاك الفعل. اقرأ ما بعده.
وفي مباضعتك أهلك صدقة. قال قلت يا رسول الله،
إذا نمت مع زوجك فهي صدقة لك. استغرب أبو ذر هذه، قال هذه شهوة، أي رغبة جامحة في النفس وأمنية ومتطلبات كل يسعى إليها، كيف تكون في لنا فيها أجر؟ ما قد لأنه رأى أن الأجر مصحوب بمشقة فيها كلفة، هذه ما فيها كلفة. فلما استغرب هذا الاستغراب الشاهد حين يقول أبو ذر للنبي صلى الله عليه وسلم أيأتي أحدنا شهوته وله فيها أجر؟ هذه رغبة كالطعام والأكل، نفعل ذلك فنؤجر عليه. فأجابه صلى الله عليه وسلم بقياس عكسي، سموه قياس العكسي، وهو أنه يقول له أرأيت لو وضعت هذه الشهوة في الحرام ألا تؤزر عليها وتعاقب؟ قال بلى. ألست إذا فعلتها في حرام؟ قال بلى. بلى جواب استفهام نفي، لما تقول ألا تفعل كذا، ألم يكن كذا، ألست كذا، لو قلت نعم عكس ما أراده السائل، السائل أراد أن يقررك، فالتقرير جوابه بلى. قال بلى يا رسول الله. قال كذلك إن فعلتها في الحلال كان لك أجر. اقرأ. ترى هذا لا يخص مباضعة الرجل لزوجه، بل أنه عام في كل الأمور. إذا أكلت وطعمت ولبست الثياب، يعني كسوت، والثياب ما يرتديه الإنسان، حتى البساط يسمى ثياب، وما تتنعله، إذا أخذت هذه بنية أنك تستعملها في الحلال، تمشي بها في الحلال إلى المساجد، إلى زيارة مريض، لا تتباهى بها ولا تفتقر، فإن خطواتك طالما أنت لبستها لك فيها أجر. وطعامك هذا إذا أنويت به أنك تتقوى على طاعة الله لك فيها أجر، لا يخص الشهوة فقط. ولذا يا عبد الله، الإنسان إذا أنفق على نفسه وأهله يحتسب. إيش معنى يحتسب؟ يعني تطلب من الله أن نفقتك على أطفالك وأهلك تريد بهم أن تعفهم عن التطلع إلى ما في أيدي الناس وأن تكفيهم المؤونة. لو فعلت هذا كان لك أجر. كم فرطنا في هذه؟ الإنسان يشتري ويأكل ما يحتسب ولا ينوي، وإلا لو فعل ذلك لكانت مصروفاته وما ينفقه كلها محسوبة له أجر. النية عملها عجيب في فعل الإنسان وتصرفاته. اقرأ.
عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى الناس عن الأفنية والصعودات أن يجلسوا بها، فقالوا: يا رسول الله، لا نستطيع ذلك ولا نطيقه. قال: فأما لا فأدوا حقها. قالوا: ما حقها يا رسول الله؟ قال: رد التحية وتشميت العاطس إذا حمد الله وغض البصر وإرشاد السبيل.
أبو هريرة يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث، يقول: نهى صلى الله عليه وسلم عن الجلوس في الأفنية وعلى الصعدات. الأفنية جمع فناء، والفناء يعني ما حول البيت، ما حول السكن، وما حول الدكان، وما حول ما تملكه. عادة الناس أن البيوت كانت يعني مساحتها صغيرة، وكانوا لا يأنسون جلوسه في البيت، فيخرج خارج البيت يسموه فناء فيجتمعون هناك. فنهى صلى والصعدات جمع والصعدات جمع صعود، والصعد جمع صعيد زي الطرقات، وزنا ومعنى. الطرقات جمع طرق، والطرق مفردها طريق، وكذلك الصعدات. فأخبر صلى الله عليه وسلم أنك لا تجلس على الطريق زي الذي يفعلونه في المقاهي. المقاهي قديما ولا زالت في بعض القرى والمدن أنه يأتي إلى حافة الشارع فينصب حينئذ كراسيه وغيره فيجلسون الناس، والمارة يمرون، المرأة والطفل وصاحب الحاجة والأعرج والذي يتباهى ويتبختر، وهؤلاء ينظرون. فإذا نظروا إما استهتروا أو تكلموا فيما بينهم بما لا يليق. فنهى صلى الله عليه وسلم عن الجلوس. قالوا: يا رسول الله، ما لنا بد من ذلك، نحن يضيق صدورنا في البيوت فنخرج ونستأنس ونتحدث. قال: إما لا فأعطوا الطريق حقه، يعني إن كان لابد كما تقولون فإن للطريق حق، قوموا بحق الطريق. اسمعوا ما يقول صلى الله عليه وسلم. اقرأ.
قالوا: ما حقها يا رسول الله؟ قال: رد التحية وتشميت العاطس إذا حمد الله وغض البصر وإرشاد السبيل.
قال: هذا الطريق له حق، منها إلقاء السلام، لأن من السنة أن القليل يبدأ بالتحية على الكثير، والماشي على الجالس، والراكب على الراجل الذي يمشي على رجليه، والقائم على الجالس. هؤلاء جلوس فيمر عليهم الناس فيسلمون عليهم: السلام عليكم. هذا الجالس إما أن يغفل عن ذلك فيستمر في حديثه مع جليسه، أو أنه يمل من كثرة السلام. فأخبر صلى الله عليه وسلم أنك ترد التحية. شوف أخونا الملتحي لما تمل يا عبد الله اذهب اقرأ القرآن، هو لافت وجه هناك وتسوق، ما هكذا يا عبد الله، هو جاء من بعيد وجلس المكان ذا أمامي. لا ليس هذا من اللائق يا عبد الله. فأخبر صلى الله عليه وسلم أن لهذا الطريق حق، وحقه أنه إذا ألقى عليك أحد السلام رد عليه، لأنك لو سكت أو أهملت أو تغافلت لأوجدت في قلب ذاك نوع من أمر ما، والشيطان لا يترك الإنسان، لأن إما أن تقول قولا حسنا أو أن تقوم من ذاك المكان. فأخبر صلى الله عليه وسلم منها يعني من حقوق الطريق رد السلام وغض البصر. نحن قلنا الصعدات والأفنية يعني الطرق والفناء، أصحاب الحوانيت التي هي على الشارع العام، كل واحد له صديق، إن لم يكن له صديق له شريك، وإن لم يكن له شريك هذا صاحب الحانوت يأتي بمن يتوسم أن بقاءه معه مجلب للمشترين والزبائن. تصور ما الغرض من ذلك والله أعلم، لكن الشاهد هكذا يأتي فلان وفلان إلى هذا المكان يستعرضون المشترين والزبائن والمارة. كذلك الأبنية كثير من ذوي الرفاه واليسر إذا بنوا بيوتهم جعلوا شرفة تطل على الشارع، ما رأيتم ما لاحظتم هذه؟ وقد يكون صاحب المعرض أو صاحب الدكان له علية يعني مكان مرتفع غرفة فوق، فينظر المارة ومن يمر، وأصحاب البيوت المشرفة على الشوارع لهم نوافذ، هذه النوافذ لها صيصان أي أماكن للرؤية خفية أو واضحة. هذا الحكم يشمل جميع هذا النوع، حتى المركوب العالي في سيارات عالية يقفون فيها ينظرون المارة. فلا تظن يا عبد الله أن النهي مخصص بصاحب الفناء، لأن نعرف عادة أهل هذه البلد أنهم يعمدون إلى منصات يعملونها من خشب أو غيرها فيضعونها عند الأبواب ويجلسون يتسامرون ويتكلمون. هذا هكذا كثير من أصحاب العادات لهم ذلك، وإن اختفى أكثرها لكن لا زالت موجودة. ويخبر صلى الله عليه وسلم أنكم يا عباد الله إثم جلوسكم هنا كثير، لا تطيقون حمله، اذهبوا إلى البيوت. قالوا ما لنا كلام مع الناس وأصدقائنا ونتعارف عليهم. قال له إذن هذا الطريق له حق، غض البصر وكف الأذى ورد التحية، ومن عطس أجبه. لما قال العطاس مو كل الناس الذي يمر عليك عطس، لكن نبه على هذه أن أناس يفقدون حوائج ينشدون الضالة يطلبون أمورا، يأتيه الإنسان يقول يا عبد الله أين مكان فلان حتى أذهب إليه، وأنت أيها الجالس أسألك عن دار صاحبها فلان أتعرفها؟ يرده برد قاسي، اسأل غيري لا أعرف هذا، اذهب إلى كذا، أو يصمت فلا يرد عليه. فيخبر لأن هذا نوع من أذى. فيخبر صلى الله عليه وسلم أن للطرق حقوق، افعل ذلك. هذه تكون لا تختص بالأفنية ولا الطرقات، حتى أماكن العبادة يأتي مثلا عند أبواب المساجد بدل أن يستقبل القبلة يسند ظهره على الحائط، وهذا الحائط لا يتجه إلى القبلة، إنما ينظر إلى الداخل والخارج ويتفرس في وجوه الناس، أضاع خيرا كثيرا له، ثم إنه أحرج الناس، لأن ما رأيتم في صلاة الجمعة بعضهم يستند ظهره إلى القبلة ووجهه أمام الناس، حتى الذي يقرأ يعني يرفع لا يرفع رأسه حياء من هذا. هذه مواقف وجلوس ما كان ينبغي أن يفعلها صاحب هذه الجلسة، لأن فيها أذى للمارة. وهذا الأدب أدب اجتماعي كما هو أدب إنساني، الإنساني بمعنى أن الناس يشتركون فيها كافر ومسلم وغير كذا، والأدب الاجتماعي كذلك، لكن الإسلام خصه بأنك تلتزم بهذه وتحتسب بها أجرا، إن فعلت خلاف ذلك فإنك آثم. اعرفوا يا عباد الله حق الطريق. هذه عند أبواب المساجد، وكذلك يفعلون عند الطواف، في بعض الأحيان يقل الحجيج والمعتمرون، لم يبق إلا أهل البلد، فيخرج نساءهم يطوفون، فيذهب إلى الصفوف الأولى لا لأجر الله أعلم بالنيات، لا ينبغي لك أن تعين، لكن لو تبصرت لعرفت هذا موجود، لا يدخلك كبر تتكابر تقول لا، الأزرق الفاكهي من مؤرخي مكة قديم ينقل عن عطاء أو الحسن، عطاء فقيه أهل مكة، يقول أنهم كانوا يبيعون الجواري، لهم سوق الجواري يعني جمع جارية، والجارية تطلق في الغالب على الأمة، وإلا هي أصلها في المرأة الصغيرة. هؤلاء الجواري إماء يبعن، فقال لا يجوز أن يذهب لشرائها إلا للنظر إليها إلا من أراد شراءها، ما ينبغي يذهب كذا. الفاكهة يزيد على هذه، يقول كانوا يزينونها ثم يذهبون بها إلى الطواف. شوف بلغ الحد فين، إذا ذهبوا بها بلا شهادة، إذا ذهبوا بها في الطواف لأجل أن تستعرض فينظر الناس إلى حسنها ويغالون في دفع ثمنها. الشاهد أن أقول يا عبد الله الذي يقف على أبواب المساجد أو مخالفين للجلوس الذين ينتظرون فضل الله متجهين إلى القبلة، جلسوا عكس ما يجلس طالب الفضل من الله فقط للنظر، فهذا سوء أدب لا ينبغي أن يفعل، فإن استطعت أن تنصحه أن يفعل ذلك افعل ولك أجر في ذلك. نهى صلى الله عليه وسلم عن الجلوس في الطرقات لأن فيها لها حقوق، ويلحق بها إثم لمن لم يعمل بهذه الحقوق. نكتفي بهذا القدر في هذه الليلة المباركة، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما.
يقول السائل هل يجوز صيام 6 من شوال مع 3 أيام البيض؟
أي أفضل. ألا ترى أن الوقوف بعرفة إذا صادف يوم جمعة ما يكون فيها فضل؟ كذلك من إذا اجتمع وقتان فضيلان في زمن واحد هذا من زيادة الثواب. صم الثلاث البيض ناويا بها ستا من شوال. نعم. بخلاف لو كانت سنة راتبة، لأن هذه فضيلة، هذه ليست من السنن الراتبة، لكن لو كانت سنة راتبة كركعتي الضحى وأنت نسيت ركعتي الفجر تقول أنوي بها الضحى وأنوي بها الفجر، ما ينفع، لكل واحد نية مستقلة. بخلاف تحية المسجد ما لها، ليست هي سنة، أمر صلى الله عليه وسلم ألا تجلس حتى تصلي، لو صادف فريضة كفت. فأراد إنسان أن يصلي تحية المسجد ناويا بها ركعتي الظهر القبلية، ما تجزئه، لأن هذه رغيبة وتلك سنة، لا تقم هذا مقام هذا. وكذلك نوى أنه يصوم الست فوافق أيام البيض يؤجر عليها، لأن هذه رغيبة فضيلة ليست سنة. نعم.
يقول هل يجوز صيام قضاء أيام من رمضان مع الاثنين والخميس؟
أي مثلا جواب هذا يصلح لجواب هذا ما قلناه عن الست في صيام أيام البيض، هو كذلك جوابنا عن هذه، واحد الجواب واحد. نعم.
صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.